بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذه الرسالة لابن البنا رحمه الله، الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاشتغال بما يغني وترك الفوز فيما لا يعني. قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن العبدري، قال حدثنا أبو عبد الله عبيد الله بن
قال ابن البنا رحمه الله: باب الاشتغال بما يغني وترك الخوض فيما لا يعني. هذه الترجمة عقدها رحمه الله للحث على أمر والتحذير من أمر آخر، فعقدها رحمه الله تعالى لبيان أهمية اشتغال الإنسان بما يغنيه، ومعنى يغنيه أن يكون فيه فلاحه، انتفاعه، سعادته في دنياه وأخراه. فالمراد بما يغني أي في أمر دينك ودنياك، وتكون فيه سعادتك في الدنيا والآخرة. فهذا الذي ينبغي أن يشتغل به العبد وتتوافر عليه أوقاته. وترك الخوض فيما لا يعني، أي يتجنب الخوض فيما لا يعنيه. والمراد بما لا يعنيه أي من الأقوال والأفعال، والمراد بما لا يعني أي في دينه ومصلحته ومنفعته. أورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قولهم من حسن إسلام المرء، هذا يفيد أن الإسلام يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ويتفاوت أهله فيه بحسب حالهم وحظهم من أعمال الإسلام، بحسب حالهم وحظ من أعمال الإسلام، بما في ذلك تجنب الحرام. وهذا أيضا يفيد أن الإسلام كما أنه يزيد بفعل الطاعات، فإنه كذلك يزيد بتجنب المعاصي والخطيئات، لأن الحديث دل على أن ترك المعصية، على أن ترك المعصية إسلام، كما أن فعل الطاعة إسلام. فمن الإسلام ترك ما لا يعني، كما أن من الإسلام فعل ما يغني، كما هو واضح في الترجمة التي بوب لها المصنف رحمه الله تعالى. فقوله تركه هذا يفيد أن الترك إسلام. وقد تقدم معنا ذكر حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهذا يفيد فائدة مهمة جدا في تعريف الإيمان، أن مما يدخل في مسمى الإيمان ترك المحرمات، كما أنه يدخل في مسمى الإيمان فعل الطاعات. فالإيمان فعل وترك، فعل لما أمر الله به وترك لما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فكما أن فعل الطاعات إيمان، فإن ترك المعاصي أيضا إيمان. وقوله ما لا يعنيه، وقوله ما لا يعنيه أي ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال. قال الحافظ بن رجب في شرحه لهذا الحديث في كتابه جامع العلوم والحكم: ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال، يترك ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال ويقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به، ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه، والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه. وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، لأن بعض الناس قد يفهم الحديث بهذا المعنى، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أي ما لا يكون له ميل فيه ولا تطلبه نفسه. فيقول رحمه الله: وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام، بحكم الشرع والإسلام. وهذا تنبيه مهم جدا في معنى الحديث يغيب عن أذهان كثير من الناس. قال: بل بحكم الشرع والإسلام. ولهذا جعله من حسن الإسلام، ولهذا جعله من حسن الإسلام. فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال. ولهذا بعض الناس على المعنى الذي نبه على أنه خطأ رحمه الله يخطئ في فهم الحديث. تجد مثلا إنسان بحكمة وأنات وأسلوب جيد ينهى عن منكر، فيقول لآخر: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ينهاه ويقول له: لا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا. هذا من الخطأ في فهم الحديث، لأن الحديث ليس المراد به ما يعنيه بحكم الهوى أو الطبع أو ميل النفس، وإنما يعنيه بحكم الشرع والإسلام. فمما يعني الإسلام، مما يعني المسلم بحكم الشرع، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا مما يعني المسلم لأنه مطلوب منه بحكم الشرع. فبعض الناس عندما يخطئ في فهم الحديث يحمله على مثل هذا الفهم الخاطئ. قال: فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعنيه كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه. وانظر هذا الفقه والفهم للحديث. عندما يتجنب الإنسان المحرم ترك ما لا يعنيه، ترك عندما يتجنب المحرم ترك ما لا يعنيه، عندما يتجنب المكروه ترك ما لا يعنيه، عندما يتجنب المشتبه ترك ما لا يعنيه، ترك ما لا يعنيه بحكم من؟ بحكم الشرع، ترك ما لا يعنيه بحكم الشرع. وهذا هو فهم الحديث والذي به يكمل إسلام المرء. نعم.
قال: وأخبرنا أبو علي وأخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق قال: حدثنا أحمد بن ملاعب قال: حدثنا سعد بن عبد الحميد قال: حدثنا عصام بن بنيد
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه، أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه. وهذا المعنى دلت عليه نصوص كثيرة جدا، أن أكثر الذنوب تنطلق من اللسان. قد مر معنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فاعوجاج اللسان يترتب عليه اعوجاج الجوارح كلها. وفي الحديث: لا يستقيم إيمان امرئ حتى يستقيم لسانه، حتى يستقيم لسانه. فاستقامة اللسان به استقامة البدن، واستقامة واعوجاج اللسان به أيضا اعوجاج البدن وجميع الجوارح. فإذا من كثر كلامه فيما لا يعنيه، فيما لا يعنيه، كثرت ذنوبه. ماذا يدخل تحت قوله كثر كلامه فيما لا يعنيه؟ الغيبة، النميمة، السخرية، الكذب، الاستهزاء، إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة المحرمة، كلها لا تعني المسلم بحكم من الشرع، كلها لا تعني المسلم. ما معنى لا تعنيه؟ أي لا ينبغي أن يصرف لها عنايته، لا ينبغي أن يصرف لها اهتمامه، بل يبتعد عنها لأنها لا تعنيه، لا ينبغي أن تتجه لها عناية المسلم لأنها لا تعنيه بحكم الشرع، نهاه الله عنها ونهاه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا لم يبالي بذلك وأخذ يتكلم فيما لا يعنيه كثرت ذنوبه. ومثل هذا المعنى ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. وهذا المعنى جاء في نصوص وآثار كثيرة عن السلف. وإسناد هذا الحديث فيه عصام بن طليق، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: مجهول منكر الحديث. فهو إسناد ضعيف، لكن رواه الإمام أحمد في الزهد موقوفا على سلمان، ورواه وكيع في الزهد موقوفا على عبد الله بن مسعود، وهو من حيث المعنى واضح ويشهد لصحة المعنى وقوته نصوص كثيرة أشرت إلى بعضها.
قال: أخبرنا أبو القاسم محمد بن جعفر العطار، قال: أخبرنا ابن الصواب، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا المسعودي عن عون أن امرأة قالت: قد أوجب، قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عملت كبيرة، فأريت في المنام فقيل لها: يا فلانة، أنت القائلة كذا وكذا، وأنت تنطقين فيما لا يعنيك وتمنعين ما لا يضرك.
ثم أورد هذا الأثر عن عون أن امرأة قالت: قد أوجبت، قد أوجبت. ومعنى أوجبت والله تعالى أعلم، أي وجبت لي الجنة، وجبت لي النجاة. وذكرت أمرين تعلمهما من نفسها، قالت: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عملت كبيرة. بايعته على الطاعة والعبادة والبعد عن الشرك بالله والبعد عن الزنا والاتيان بالبهتان ونحو ذلك، تقول: وما عملت كبيرة، وما عملت كبيرة، فأريت في المنام، فأريت في المنام، فقيل لها أو فأريت في المنام فقيل لها: يا فلانة أنت القائلة كذا وكذا، أي أوجبت إلى آخره، وأنت تنطقين فيما لا يعنيك، وأنت تنطقين فيما لا يعنيك، وتمنعين ما لا يضرك، وتمنعين ما لا يضرك. فالشاهد منه أنه قيل لها في هذه الرؤية: وأنت تنطقين فيما لا يعنيك. هذه الرؤية إن صحت فيها شاهد لكلام أهل العلم أن الرؤى المنامية تكون للبشارة وتكون للنذارة لا لتقرير الأحكام. الأحكام لا يمكن أن تؤخذ من رؤية منامية، لا يمكن أن تؤخذ من رؤية منامية. الأحكام إنما تؤخذ من الشرع، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن يؤخذ من الرؤى المنامية البشارة والنذارة. البشارة كأن يكون شخص مثلا غير مستقيم ويستقيم ويبدأ يصلي ويعبد الله، فيرى رؤيا في المنام مفرحة ويرى فيها سعادته في الجنة، أشياء من هذا القبيل، فيستبشر وينشط. وكما قال السلف: الرؤية تسر المؤمن ولا تغره، تنشطه وتدعوه إلى المزيد من العبادة ولا يغتر. فتكون للبشارة وتكون للنذارة، مثل هذه القصة، مثل هذه القصة. فقيل لها: وأنت تنطقين بكذا وتقولين كذا، هذا نذارة لها، هذا نذارة لها. فإن صحت هذه الرؤية أو هذا الخبر فهذا من قبيل ما ذكر أهل العلم أن الرؤية تكون للبشارة وتكون للنذارة. وأمر اللسان ونطق الإنسان بما لا يعنيه، ويدخل تحت ما لا يعنيه الغيبة، النميمة، السخرية، الكذب، الفجور، البهت، إلى غير ذلك من آثام اللسان، أمرها ليس بالهين، أمرها خطير جدا. حتى لو كان الإنسان محافظ على الصلوات والصيام والصدقات فرضها ونفلها، قد جاء في صحيح في الأدب المفرد بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بكذا وكذا، ذكروا عنها أعظم العبادات: الصيام والصدقة والزكاة، الفرض والنفل. تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بكذا وكذا، وتؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي من أهل النار، قال: هي من أهل النار. وذكروا له امرأة، قالوا: تصلي المكتوبات وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار، يعني أشياء يسيرة جدا ولا تؤذي أحدا. قال: هي من أهل الجنة، قال: هي من أهل الجنة. فالأولى كانت تقوم الليل، تقوم الليل وتصوم النهار، صوامة قوامة ومنفقة، تتصدق بكذا وكذا، وقال عليه الصلاة والسلام: هي من أهل النار، لما ذكر عنها أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فأمر اللسان ليس بالهين، أمر اللسان ليس بالهين. نعم.
ختم الملك الخير في ثلاث: في المنطق والصمت والنظر، فما كان من منطق في غير ذكر فهو له فما كان من منطق في غير ذكر فهو لغو، وما كان من صمت في غير تفكر فهو سهو، وما كان من منظر في غير عبرة فهو لهو.
ثم أورد هذا الخبر عن حجاج بن نصير، عن حجاج بن نصير، وحجاج هذا قال عنه البخاري منكر الحديث، وقال عنه يحيى بن معين ليس حديثه بشيء، وهذه حاله. ويروي هذا الخبر عن عيسى، يروي هذا الخبر عن عيسى، وكم بينه وبين عيسى ابن مريم عليه السلام. فمثل هذه الأخبار المرسلة هكذا لا تعتمد، وذكر أهل العلم لها كما قدمت، يعني مثل هذه الأشياء يذكرونها لما تشتمل عليه من معاني مثلا صحيحة ومعاني جيدة، وتذكر استئناسا فقط ولا يعتمد على شيء منها. قال: ختم الملك الخير في ثلاث، قال عيسى: ختم الملك الخير في ثلاث، في المنطق والصمت والنظر، في المنطق والصمت والنظر، يعني أن الخير في هذه الثلاث عندما تحسن صيانتها: منطق الإنسان وصمته ونظره. ثم بين ذلك، قال: فما كان من منطق في غير ذكر الله فهو لغو، فما كان من منطق في غير ذكر الله فهو لغو، وما كان من صمت في غير تفكر فهو سهو، وما كان من منظر في غير عبرة فهو لهو. ما كان من منطق في غير ذكر فهو لغو، فيه أن اللسان إن لم يشغل بذكر الله والخير والنافع اشتغل بالباطل، لأن اللسان خلق للكلام، فإن لم يشغله صاحبه بالخير اشتغل باللهو واللغو والباطل. في هذا المعنى يقول ابن القيم في كتابه الوابل الصيب: إن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل من الغيبة واللغو ومدح الناس وذمهم وغير ذلك، فإن الإنسان لا يسكت البتة، فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ، ولا بد من أحدهما، فهي النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وهو القلب إن لم تسكنه محبة الله سكنت محبة المخلوقين ولا بد، وهو اللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللغو وما هو عليك ولا بد. فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها في إحدى المنزلتين. نعم. هذا كلام عظيم جدا، فيه وصية زيد بن علي لابنه، قال: يا بني اطلب ما يعنيك بترك ما لا يعنيك. إذا قال قائل: كيف أتمكن من ترك ما لا يعنيني. يقال إنما تتمكن من ترك ما لا يعنيك بشغل وقتك فيما يعنيك، لأنك إن لم تشغل وقتك فيما يعنيك انشغل وقتك فيما لا يعنيك. فالطريقة السليمة الصحيحة لاشتغال المرء أو لبعد المرء عما لا يعنيه بأن يشغل نفسه فيما يعنيه. قال: فإن في ترك ما لا يعنيك دركا لما يعنيك، أكبر عون لك على ترك على إدراك ما يعنيك أن تترك ما لا يعنيك. وهذا يفيد أن اشتغال الإنسان بما لا يعنيه يفوته تحصيل الخير مما يعنيه في دينه ودنياه وطاعته لربه سبحانه وتعالى. واعلم أنك تقدم على ما قدمت، تقدم على ما قدمت أي الذي تلقاه يوم القيامة هو الذي قدمته متقربا به إلى الله، ولست تقدم على ما أخرت، يعني الأموال والتجارات والأملاك وغير ذلك، إذا لم تقدم شيئا منها لله لن تقدم عليه، لأنه ستترك في الدنيا وينتهي، ينتهي أمره في الدنيا ولن تقدم عليه يوم القيامة. يقول الإنسان: مالي مالي، وليس مال الإنسان إلا ما قدم. الشيء الذي قدمه لله وتقرب به إلى الله وبذله في سبيل الله هو الذي يلقاه يوم القيامة، أما بيوته وتجاراته ومزارعه وأملاكه كلها لا يقدم عليها يوم القيامة إن لم يكن قدمها لله وبذلها قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولست تقدم على ما أخرت، ما أخرت، والمراد ما أخرت يعني ما تركته في الدنيا لم تقدمه لله سبحانه وتعالى. فآثر ما تلقاه غدا على ما لا تراه أبدا، آثر ما تلقاه غدا أي مما قدمت في سبيل الله على ما لا تراه أبدا، أي إذا مت لن تراه أبدا، لأن ليس لك من مالك إلا ما قدمت. نعم. وهذا كلام عظيم جدا في الحث على اغتنام الفراغ، والفراغ مغبون فيه كثير من الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكثير من الناس عنده صحة لكنه لا يغنمها في شيء يجده يوم يلقى الله، وعنده وقت سعة في الوقت ولا يغنمه في شيء يجده يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. فأكثر الناس مغبون أي خاسر، لم يغنم وقته ولم يغنم صحته، ولم يغنم صحته. اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، ما تدري قد يفاجئك الموت ولا تعيش ما كنت مثلا تظن أو تؤمل أنك تعيشه. كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته. وهذا يراه الناس كثيرا في حياتهم، كثير من الناس معافى وصحيح لا يموت في حادث، وإنما يموت على فراشه بعضهم، ويسأل قرابته هل كان يشتكي من شيء، يقول لا والله ما كان يشتكي، لكن على فراشه وجد ميتا. فمثل هذه الأمور ينبغي الإنسان أن يتنبه لها ويغنم ما آتاه الله من صحة وما تهيأ له من وقت، فيقدم ما يسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى به.
واعلم بأنك بعد الموت مبعوث، واعلم بأنك
يقول هذا الناظم: اعمل وأنت من الدنيا على حذر. اعمل أي احرص على تقديم الأعمال وجد واجتهد، واحذر من الدنيا أن تفتنك وأن تشغلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى، واعلم بأنك بعد الموت مبعوث. وإذا علمت أنك بعد الموت مبعوث فاعلم أن الله سائلك، وإذا علمت أن الله سائلك فأعد للمسألة جوابا وليكن الجواب صوابا. واعلم بأنك ما قدمت من عمل يحصى عليك، واعلم أنك ما قدمت من عمل يحصى عليك، أعمالك محصاة عليك وستلقاها يوم تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وما جمعت موروث، وما جمعت موروث أي كل ما تجمعه لن ينتقل معك إلى الدار الآخرة، وإنما سيرثه قرابتك كما قال الآخر: وأموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يعتني بجمع المال واكتساب الرزق وأن يذر ورثة أغنياء، فالشرع جاء بالحث على ذلك، لكن لا تكن الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، هذه من جهة. من جهة أخرى أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى الواجب في المال، ومن جهة ثالثة أن لا يصرف شيئا من المال الذي من الله عليه به فيما يسخط الله ويغضبه سبحانه وتعالى، مع أن الغالب أن الإنسان إذا كثر ماله يصاب بشيء من الطغيان والتجاوز لحدود شرع الله سبحانه وتعالى، إلا من عافاه الله سبحانه وتعالى وسلمه. نعم. لا، وهو يطعم ولا يطعم. نعم.
فجد به لإله وسيد لا ينعم، وإن رأيت فتورا فقل له فستنعم، بقرب رب جليل ومنخلا فسيخدم، واعلم يقينا بفهم فأنت عندي مقدم، من لم يقدم فعالا
وهذا أيضا بمعنى ما سبق في الحث على العمل، وأن يستغل الإنسان صحته في العمل قبل أن يسقم ولا يتمكن مع المرض من العمل تمكنه منه وهو في صحة وعافية، وأن الواجب على الإنسان أن يغتنم عمره وصحته وشبابه، كما قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك. وهذا معنى قوله: فعمرك اليوم مغنم، أي اغتنم عمرك، وما ذهب من عمرك لا يعود، فاغتنم الوقت، لأن كل ما ذهب من وقتك لا يعود. الشباب إذا ذهب لا يعود، واليوم إذا انقضى لا يعود، فينبغي الإنسان أن يغنم عمره. بماذا؟ قال: فجد به لإله. جد به أي جد بعمرك لإله وسيد لا يطعم، أي تقرب إلى الله وابذل أوقاتك في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا جانب الفتور والكسل والتواني: وإن رأيت فتورا فقل له فستنعم، فقل له فستنعم، يعني إن تركت الفتور وجدت بالطاعة والعبادة فإن عاقبة هذا البذل والجد والاجتهاد النعيم يوم لقاء الله فقل له فستنعم بقرب رب جليل، بقرب رب جليل، ومن خدم فسيخدم، ومن خدم فسيخدم. من خدم مراده ببذل العبادة والطاعة واجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، فسيخدم أي ينعمه الله يوم القيامة بالجنة بأن يكون مخدوما يخدمه الغلمان وتخدمه الحور، وينعم مكرما مخدوما في جنات النعيم. واعلم يقينا بفهم فأنت عندي مقدم، من لم يقدم فعالا فسوف يوما يندم، من لم يقدم فعالا فسوف يوما يندم، أي من ضيع وقته ولم يحرص على استغلاله فإنه سيندم على هذا التضييع يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، ولا ينفعه يومئذ الندم. نعم. وهذا كلام ينقل، كلام عظيم ينقل عن هذا الأعرابي، أنه عمل على طلب الراحة لنفسه، عمل على طلب الراحة لنفسه، قال فلم أرى شيئا أروح لها من ترك ما لا يعنيها، لم أجد شيئا أو أمرا أجد فيه راحة نفسي مثل ترك ما لا يعنيها. نعم. قال كان الحسن يقول من علامة إعراض الله عن عبده أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، وبنحو هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله في أحد كتبه من علامة المقت، أو كأنه ينقل أيضا عن بعض السلف، إضاعة الوقت، من علامة المقت إضاعة الوقت. وهنا يقول الحسن من علامة إعراض الله عن عبده أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وتأمل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال أهل العلم مفهوم المخالفة أن من لم يشتغل بالفقه في الدين فهذا من علامة عدم إرادة الخير به، لأن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، شغله فيما يعنيه من معرفة دينه الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. نعم.
قال وقال غيره هلاك الناس في خصلتين، فضول مال وفضول مقال.
قال وقال غيره هلاك الناس في خصلتين، فضول مال وفضول مقال. هذا فيه أن الهلاك في هلاك الإنسان في الفضول، والفضول يكون في المال مثل ما جاء هنا فضول المال، ويكون في المقال فضول المقال، ويكون أيضا في السمع فضول السمع، ويكون أيضا في البصر فضول البصر. وهذه الأربع كلها مهلكات، فضول المال وفضول المقال وفضول السمع وفضول البصر. وابن القيم رحمه الله له فيها كلام موسع، أظنه في أواخر كتابه حادي الأرواح. نعم.
قال وقال شريك بن حجران إن الله تعالى وصف الدنيا بالوحشة ليكون أنس المطيعين به.
وبهذا الأثر ختم هذه الرسالة، قال شميط ابن عجلان إن الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة، وسم الدنيا بالوحشة، ليكون أنس المطيعين به. الدنيا وسمت بالوحشة لأنها دار الوحشة، بمعنى أن الإنسان إن لم يشتغل بالأنس بذكر الله وطاعته يستوحش، وكلما بعد عن ذكر الله عز وجل أصابه من الوحشة في هذه الدنيا بحسب بعده عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فالدنيا دار الوحشة، ولا يأنس فيها ولا يونس فيها إلا بذكر الله، ولا تزول الوحشة إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. قال: إن الله وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المطيعين به، ليكون أنس المطيعين به. وهذا الأثر رواه أبو نعيم في الحلية بلفظ، قال أبو هاشم الزاهد: إن الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المريدين به دونها، أنس المريدين به دونها، وليقبل المطيعون إليه بالإعراض عنها. فأهل المعرفة بالله فيها مستوحشون وإلى الآخرة مشتاقون. وعلى كل يعني معنى قول شميط بن عجلان إن الله وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المطيعين به، أي أنه لا أنس إلا بطاعة الله وحسن الإقبال عليه سبحانه وتعالى. نعم. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علي ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.